بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم انصر أمتنا يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، طب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الواحد والخمسين بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله رب العالمين على مائدة سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. في اللقاء الماضي إخوة الإيمان والإسلام، وقفنا أمام تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى لهذه الآية، ثم بدأنا نقف أمام بعض الفوائد الإيمانية المستخرجة من هذه الآية الكريمة، بعد أن بينا أن الجنة المذكورة في هذه الآية هي جنة الخلد، كما رجح هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، وبعض أهل العلم يرون أنها جنة على بقعة مرتفعة من أرض الله، خلقت خصيصا لتكون دارا للاختبار والابتلاء والتربية، وبينا أن الراجح أنها جنة المأوى كما ذهب إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. وكان من بين الفوائد الإيمانية في قول الله تعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، بينا أن الآية توضح أن المباح كثير وأن الممنوع قليل، وهذا يعلمنا درسا تربويا في الدعوة إلى الله رب العالمين ألا نضيق الواسع وألا نوسع الضيق، لأن البعض بسبب الجهل وعدم الفهم لمقاصد التشريع قد يغلق جميع الأبواب ويضيق ويشق على الآخرين، وهذا فهم يحتاج إلى إعادة نظر ويحتاج إلى عودة للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولذلك ذكرنا أن الله تعالى عندما أراد أن يتكلم عن المحرمات ذكر هذا في سورة الأنعام، قال الله تعالى لنبيه الأمين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم في آيات ثلاث إخوة الإيمان والإسلام، لبيان أن المباح كثير وأن الممنوع قليل، ولذا وكلا منها رغدا حيث شئتما، فكل ما في الجنة مباح، ولا تقرب هذه الشجرة هو نوع واحد فقط الممنوع، وهذا كما قلت درس إيماني تربوي يعلم المسلم كيف يدعو إلى الله عز وجل. وصدق سفيان الثوري عندما قال الفقه رخصة من ثقة فالتشدد يحسنه كل أحد. نعم، تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذه الآية الكريمة. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. من الفوائد أن الآية توضح لنا منهج الإسلام في الدعوة إلى الفضيلة وفي التحذير من الرذيلة، منهج الإسلام في الدعوة إلى الفضيلة والتحذير من الرذيلة. وهذا المنهج وضحناه أكثر من مرة، ولكن أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فمن باب التذكير أقول أن منهج الإسلام في الدعوة إلى الفضائل وفي التحذير من الرذائل مضمونه أن الإسلام أراد أن يحفظ المسلم من إغراء المعصية، لا من المعصية في حد ذاتها، ولكن أرادك ألا تقترب. لماذا؟ لأنه منهج قويم يحفظ من اعتنقه من مجرد الإغراء. ولذلك جاءت الإشارة هنا ولا تقرب هذه الشجرة، لفظة دقيقة توضح المنهج. ما قال الله تعالى ولا تأكل، مع أن الممنوع هو الأكل، فتخيل لو كان القول بدلا ولا تقرب ولا تأكل، إيه اللي يحصل؟ إذن لو قال ولا تأكل يبقى الجلوس تحت الشجرة مباح، ولا إيه؟ أنا أقول لك ولا تأكل يبقى الممنوع إيه؟ الأكل، يبقى الجلوس غير ممنوع، يبقى أنا ممكن أجلس بجوار الشجرة أو ممكن أمر من جنبها، يبقى كمان المرور غير ممنوع، بخلاف ولا تقرب. معنى ولا تقرب يعني إيه؟ يعني مجرد القرب من المكان اللي فيه الشجرة دي محرم، يبقى لا يجوز لك أن تقترب. واضح؟ إنما لو قال ولا تأكل يبقى المرور إيه؟ مباح وجائز، وكذلك الجلوس مباح وجائز. واضح؟ فلو جلس آدم تحت الشجرة إيه اللي يحصل؟ أكيد هينظر للثمار الموجودة فوقها، يبقى ممكن تتحرك إيه؟ الشهوة، فممكن يكون دافع للأكل والوقوع في المحرم. قلنا له لا، إحنا عايزين نمنعك مطلقا. واضح؟ مش هنحطك في موضع اختبار شديد إنك ترى الشجرة، لا، دي الشجرة دي ممنوع إنك تقرب منه، ممنوع إن أنت إيه؟ تقرب منه. وهذا هو منهج الإسلام في التحذير من الرذيل، يقول لك اوعى تقرب منه. واضح؟ ولذلك لما تقرأ في آيات أخرى أيضا في نفس المنهج، شوف مثلا تحريم الخمر، القرآن ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. قال لك إيه؟ فاجتنبوه، ما قالش فلا تشربوه عن الخمر، قال لك إيه؟ فاجتنبوه. يعني إيه فاجتنبوه؟ يعني لا تقربوا. يبقى مجرد الاقتراب من الخمر حكمه إيه؟ التحريم. يبقى أنا عايز أحفظك، بقول لك ما تقربش، يبقى لا يجوز لك أن تجلس على مائدة فيها خمر أو تحمل الخمر أو تقترب من الخمر. ليه؟ لأن الإسلام يريد أن يحفظك من الإغراء، لأنك ممكن لو شلتها تشوف شكلها ممكن الشهوة تتحرك فيك، طب أجرب فتقع فين؟ في الحرام. لكن لما نغلق عليك الباب بداية يبقى احنا عايزين ايه؟ نحفظك وعايزين نحميك حتى من الإغراء، حتى لا تقع في الحرام. ايه كمان؟ لما نشوف قضية الزنا، القرآن ماذا قال؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قالش ولا تزنوا، قال ايه؟ ولا تقربوا. ليه؟ قال لك كل ما يؤدي للفاحشة محرم، يعني حتى المقدمات الخارجية حرام. زي ايه المقدمات الخارجية؟ ان انت تصافح امرأة أجنبية بيدك، دي مقدمة من مقدمات الزنا، يبقى حكمها ايه؟ حرام، لا يجوز، لا يجوز لرجل ان يصافح امرأة بيده، لا تحل له. ليه؟ لانها مقدمة من مقدمات الزنا، والله تعالى قال ولا تقربوا الزنا، وفي الحديث عند الترمذي وغيره لان ينكت في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. يعني إيه مخيط من حديد؟ عارفين أنتوا الإبرة، صح؟ إنك تتغرس في رأسك أهون من أن أنت تسلم على إيه؟ على امرأة بيدك لا تحل لك، إنك تمس إيديها فقط. يجي واحد يقول لك يا عم الشيخ إنما الأعمال بالنيات، نقول له بئس العبد أنت، بئس العبد أنت. لماذا؟ لأنك إن قلت هذا اتهمت نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم وأسأت إلى رسول الله. لماذا؟ لأن نبينا قال إني لا أصافح النساء. فلو أنت قلت إنما الأعمال بالنيات وحضرتك نيتك حلوة، يبقى أنت بتتهم مين؟ تتهم النبي في نياته، يبقى النبي كما قال لك أنا بسلمش عن النساء وانت من اتباعي فعليك ان تقتدي. واضح؟ فانت لما تقول انما الاعمال بالنيات اذا انت تطعن في من؟ تطعن في رسول الله عليه الصلاه وازكى التسليم. واضح؟ ما فيش حاجه اسمها انما الاعمال بالنيات في مخالفه الشرع. اصل انا قلب ابيض، قلب ابيض الشرع حط محاذير، قال لك ده ممنوع، تيجي تعمل الممنوع وتقول قلبي ابيض. بالضبط زي بعض النساء كده متبرجات، وللأسف بعض يقول لك دي الإنسانة دي عندها أخلاق، ما تبصش لمنظرها. ما لا بص لإيه؟ يعني عندها أخلاق متبرجة ولم تتزيف زي الشرع. لو كانت صاحبة خلق لالتزمت بالمنهج، ولا إيه؟ كل إناء بما فيه ينضح، ما في القلب يظهر على الجوارح. لو عندها إيمان صادق في قلبها لظهر على جوارحها والتزمت بالشرع. فاوعى تسمع الدعوة الخايبة دي هنا وهناك. واضح؟ يعني أمر عجب حقيقة معايا. فطبعا أمر يندى له الجبين. نقول لك لا، لو كانت صاحبة خلق لالتزمت المنهج. فاوعى تقول لي لا، ما يغركش، ما يغركش شكلها إنها لابسة بنطلون وباضي، يعني لا، دي عندها أخلاق. ويقول لك يا عم الشيخ ده في كثير من المتبرجات أفضل من المحجبات، بئس العبد أنت، كيف يتساويان؟ ده شوف القرآن قال لك أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموا. واضح؟ فأنت هتجعل المتبرجة مثل المحجبة، هتجعلها أفضل منها كمان، بئس العبد أنت، ده فهمك فهم سقيم، سبحان الله. فانتبه للفظات. نقول لك لا، لو كان فيها الخير لالتزمت شرع ربها. ما دام تمردت على الشرع ولم تلتزم الشرع، يبقى فين الخير؟ احنا معيار الخير عندنا ايه؟ العبودية الحق لله، والالتزام بمنهج الله، والاتباع لهدي رسول الله. هذه مناط الخير عندنا ومعيار الخير عندنا، الالتزام على المن خالف يبقى الخير فيه دخن. الخير فيه ايه؟ دخن، ليس خيرا خالصا. فانتبهوا لهذه الحقائق. فيجي القرآن يقول لك ولا تقربوا الزنا. يبقى لما تيجي تسلم انت بايديك يجوز ولا لا يجوز على امرأة لا تحل لك؟ لا يجوز. ليه؟ لان الآية بتقول لك ولا تقربوا الزنا، ومعلوم ان المصافحة مقدمة. ويقول لك بقى يمسك بايديه ويعفص ويعمل، قالوا ايه؟ انما الاعمال بالنيات، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. ايه يا ابن الله يهديه؟ يبقى الإسلام عايز يحفظك وعايز يحميك، فيقول لك ممنوع تسلم بإيديك على امرأة لا تحل لك، ماشي كده. أدي واحد. إيه كمان؟ ولا تقربوا الزنا، يبقى النظرة المحرمة للمرأة لا تجوز. واضح؟ ليه؟ لأنها مقدمة من مقدمات الزنا. مش الفاجر قال لك كده؟ نظرة فابتسامة، فموعد فلقاء، صح كده؟ تنظر عجبتك هتبتسم، هتبتسم يا ابني ليه انا؟ اه ماشي يجوز، ماشي كده، انما بره لا يجوز. في الباب هنتكلم فيه ده، خلي بالك. ها، فنتقول الله، في ناس بيفهموني غلط، تقول لك الله يبارك لك يا شيخ، يروح ينظر ويبتسم الشيخ اللي قال كده نظره فابتسام. نقول لك لا، مع اخوانك من المسلمين اه، لزوجتك ماشي، ماشي كده، لاولادك ماشي، انما الامراه لا تحل لك، مش ماشي، لا يجوز. لان القران يقول كل المؤمنين، خطاب لمين بقى؟ للنبي. يقول لمين؟ لأهل الإيمان. فإن كنا منهم فنحن مخاطبون بهذا الخطاب، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. شوف قال لك من، لأن في حالات بتضطر فيها للنظر ولا تأثم، كطبيب يريد أن يعالج امرأة فلابد أن ينظر منها على قدر الحاجة على حسب العلة، ولا ايه؟ ما قالش يغضوا ابصارهم، ولا لو قال يغضوا يبقى حتى ممنوع لأي حد ان ينظر. القاضي مطالب انه ينظر عند الحكم، شوف دي الشاهدة ولا مش هي، دي المتهمة ولا مش هي، فمضطر انه ينظر عند البيع والشراء، محتاج انك تنظر على قدر الحاجة. فشوف دقة اللفظ يا جماعة، يغضوا من ابصارهم، احنا بنتكلم عن النظرة المحرمة لا تجوز. واضح؟ طيب، ويحفظوا فروجهم، وبرضو الأمر صدر للنساء مش ليك أنت وحدك، إنها مخاطبة مثلك بالتكاليف الشرعية. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى، الآية. طيب، يبقى إذن النظرة المحرمة مقدمة من مقدمات الزنا، فحكمها إيه؟ التحريم. لا يجوز يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست الثانية. واحد بقى كده من أصحاب الشهوات يقول لك طب الحمد لله ما دام ليا النظرة الأولى ماليش أنظر نظرة واحدة، فيجي مثلا معدي يروح ناظر نظرة ويطول فيها شوية، نقول له أيضا أنت فهمك سقيم. لماذا؟ لأن النظرة الأولى هذه التي ذكرها النبي بينها في حديث آخر، عندما سئل النبي عن نظرة الفجاء، واحد معدي في طريق عينه قدرا فجاءة نظرت ليه عورة، فالنبي يسأل عن حكمها نعمل ايه، قال اصرف بصرك، لمجرد ان تقع عينك على شيء حرمه الله عليك دون قصد ودون تعمد عليك ان تصرف البصر مسرعا تبعد. ولذلك قال ابن القيم وإدامة النظرة بمثابة التكرار، إدامة النظرة بمثابة ايه التكرار، يبقى اكنك قررت ايه، يبقى وقعت في الحرام. وقعت فين في الحرام؟ ممكن الشيخ فداء له حلقة كاملة عن غض البصر، يا ريت ترجعوا لها وهي مسجلة وموجودة. الشيخ فداء قاعد معانا اهو، شوف تواضع اهل العلم. فنحن نحيلكم على محاضرة غض الابصار للشيخ فداء عابد، واضح عشان تتعلموا الادب شوي. خلاص يبقى نقول لك لا، ده إدامة النظر بمثابة تكرار النظر، فاحفظ بصرك لربك. يكفي من شؤم النظرة المحرمة أنها تطفئ النور في القلب، والعياذ بالله تطفئ نور القلب، ده خطر عظيم جدا. ومن أثار هذه النظرة فقد العلم وضياع العلم، العلم يضيع بنظرة محرمة، يقل الذكاء، يسود الوجه والعياذ بالله تعالى، نسأل الله السلام. ظلمة بتكون على وجه الايه هذا العاصي، تجد وجهه فيه ظلمة والعياذ بالله، وجهه فيه ظلمة، نسأل الله السلام. غير كده يجعل فرقة بينه وبين المؤمنين، واضح، لأن أهل المعصية دايما تجد فيهم ظلمة، فالنفس المؤمنة لا تستريح لهم، تجد فيه نفور سبحان الله. فنقول لك انتبه للبصر، إنه مقدمة من مقدمات الزنا والفاحشة، نسأل الله السلام. إيه كمان؟ الخلوة بالمرأة التي لا تحل لك. رضي الله عن عثمان بن عفان قال لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة ولو كان يعلمها القرآن الكريم، ولو كان يعلمها إيه؟ القرآن الكريم، لا يجوز مطلقا. إزاي تقعد أنت وامرأة وحدكما في مكان مغلق وتقول لها أنا بحفظها القرآن؟ تحفظ مين؟ قوم تنيل على عينك، تحفظ القرآن في مكان مغلق مع امرأة واحدة؟ لا يجوز، دي خلوة لا تجوز، انتبه يا ابني. فاهم ولا مش فاهم؟ لازم نفهم طبعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. اوعى تقول لي بقى اصل انا الحمد لله عم الشيخ ديني كويس. دينك كويس يا اخي؟ النبي قال ما تركت فتنة اشد على رجال من بعدي من النساء، وقال لك لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. اوعى تقول لي اصل انا وفصل اصل وفصل ايه. بنقول لك انت ضعيف، ضعيف ولا مش ضعيف؟ قول ضعيف عم الشيخ. وخلق الانسان ضعيفا، واضح، فما ينفعش ان تخلو بامرأة. خد عندك بقى مفاسد العصر اللي احنا عايشين، المدير له سكرتيره ولا ايه، وطبعا تدخل السكرتيره على السيد المدير وتقفل الباب عليه، هي ومين؟ هي والمدير. فين؟ في غرفة مغلقة. بنت مين بقى السكرتيرة؟ فين أبوها دي بقى؟ وفين زوجها ولا فين أخوها؟ دي خلوة شرعية لا يجوز، محرمة لا يجوز. طب يعني المدير ده ما يجيبش سكرتير راجل ليه؟ إنما هي الشهوات العافنة والقلوب المريضة. أصبح الرجال في بلاد المسلمين قاعدين مش لاقين شغل، وكل واحد يقول لك إيه؟ نريد، خلي بالك، وظيفة شاغرة، نريد فتاة حسنة المظهر. دايما كده اقراوا كده في الوظائف الخلايا في بلاد المسلمين، فتاة حسنة المظهر، عايزين بنت حلوة. يبقى فهمت؟ مش راح تشتغل، دي رايحة لمرضى القلوب. فقعدنا شباب في البيوت عاطلين، ومين اللي بيشتغل؟ حسنة المظهر. أمر عجب سبحان الله العظيم. فانتبهوا يا مسلمون، ليه المدير ما يجيبش سكرتير رجل
يشغل رجل. النفقة بتكون على مين؟ على الرجل، هو اللي ينفق على بيته وعلى زوجة. واضح؟ إنما له عايز سكرتيرة عشان تدخل السكرتيرة كل يوم طبعا لابسة لون، وكل يوم برفان جديد، ها، وتدخل وتقفل الباب. البوسطة، بوسطة مين يا بوسطة؟ دي بقت بوسطة خالص، ربنا يسلم، فنسأل الله السلام. لا يجوز. أو موظفة وهي في مكتب والحجرة فيها مكتبين بس، مكتب لرجل وهي امرأة، 8 ساعات قاعدين هم الاثنين فين؟ في حجرة لوحدهم. ما فيش منع يجيب لها مع الفطار ويجيب له الفطار وتعمل له شاي ويعمل لها شاي طول النهار. إن لله وإنا إليه راجعون. عشان تعرفوا المفاسد جات من، عشان تعرفوا انكسار الأمة جه منين؟ إيه؟ لما فرطنا وضيعنا وبعدنا عن الدين. ماشي كده؟ عادي بنت تروح تشتغل مع المدير، وبنت تشتغل مع راجل عادي، وتقفل عليهم باب عادي. المهم تجيب ايه؟ تجيب فلوس. تيجي ازاي بقى الفلوس؟ مش مشكلة، المهم تيجي ايه؟ الفلوس. نسأل الله السلام. ما ده بقى الديوس اللي النبي قال عنه لا يشم رائحة الجنة، الذي يرى الفحشة في اهله ولا يتغير. لا، عادي عادي خالص، مش مشكلة. ده المدير بتاعها رجل ابن حلال، والله راجل صالح، الله يبارك له. الله عليك، الله عليك يا حاج. طيب نشرب الشاي. يبقى يجي الإسلام يقول لك أنا بحفظك من الإغراء. ويوم أن تركت الأمة تعاليم ربها، يوم أن ذلت وهانت. يعني انظر إلى أبي الدرداء يوم فتح قبرص، فتحت قبرص على المسلمين يوم نصر وعز. أبو الدرداء الصحابي الجليل جالس يبكي في يوم النصر، لما شاف كده أهالي قبرص كده متفرقين يبكون، منهم الأسرى ومنهم كذا، وبيبكوا وأموالهم ضاعت وبلادهم ضاعت، فقعد يبكي. فأحدهم بيسأله، يعني أحد أصحابه، يا أبا الدرداء أتبكي في يوم نصر وعز للمسلمين؟ قال يا هذا، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. بينما هي أمة قاهرة لها الملك، تركت أمر الله فصارت إلى ما صارت إليه، فأخشى أن تفتح الدنيا علينا فنتنافسها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكتهم، وهذا الذي نراه الآن. الدنيا لما فتحت، نسأل الله السلام، تنافسناها كما تنافسها أعداء الإسلام، فكانت النتيجة انكسار وهوان. ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، لأن تشريع الرب جل وعلا لا يحابي أحدا ولا يجامل. احفظوا هذا الشيء، هتضيع أمر الله تكون هين على ربك عز وجل. إذا يجي الإسلام يقول لك أنا عايز أحفظك، عايز أحميك من الإغراء. فقال ولا تقربوا الزنا. يبقى كل ما يؤدي للزنا محرم. تيجي بقى حضرتك بتقرأ لي مجلات مش عارف ايه، بتقرأ لي قصص مش عارف ايه، تثير الغرائز، بتتفرج على مش عارف قنوات تثير الغرائز، ده كله من مقدمات الزنا. يبقى حكمه ايه؟ المنع والتحريم، انه يؤدي لإثارة الغرائز، يؤدي للوقوع للحرام. نسأل الله السلامة. اذا منهج الاسلام في الدعوة الى الفضيلة والتحذير من الرذيلة بيحمي المسلم من مجرد الإغراء. لذا قال تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يبقى دي فائدة مهمة جدا، أنك تتعرف من خلال الآية على منهج الإسلام في الدعوة إلى الفضيلة والتحذير من الرذيلة. فاوعى تقول انا هجرب، انا ما يتخافش عليا. ليه؟ لانك ان لجأت الى حول نفسك وقوتك فانت الهالك وانت الخاسر. اصل لا، انا ما تخافش، انا ما تخافش عليا. لا يا عم الشيخ، انا عارف نفسي. لا 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 يا عم، الله يرضى عليك، الجأ لربك وافتقر اليه جل وعلا، تنصر وتكبر. اوعى تعرض نفسك للهلاك، اوعى تعرض نفسك للتجربة. واضح؟ فنسأل الله السلام. فاوعى تقرب من الرذائل، اوعى تقرب من اماكنه. ليه؟ لان مجرد القرب في اغراء، والاغراء يؤدي للوقوع لا محالة، او الكبت والغم والنكد والهم والضيق. ليه؟ طيب ما تبعد عن الكلام ده كله، نفذ منهج القرآن الكريم، تسلم ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ودي فائدة أخرى، أن المرأة إذا خالف أمر ربه جل وعلا كان ظالما لنفسه، بل كان ظالما للخلق أجمعين. الله، إزاي الكلام ده يا جماعة؟ لأن من اقترف معصية ظلم نفسه بإبعادها عن ربه، أدي واحد، فعرض نفسه للعذاب الأليم. اثنين، بالمعاصي إيه اللي بيحصل؟ قد تحجب الرحمة عن الأرض، فتكون أنت بمعصيتك سبب في التضييق على أمتك، بقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأنت لما بتعصى الله، علي يقول: لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فأنا عمال أعصي ربنا، ربنا غضب علي فنزل بلاء على الأرض، يبقى أنا السبب فيه، أنا من تسبب. هتقول لي: طب الصالحين إيه ذنبهم؟ كل يبعث على نياته، ولكن بشؤم معصيتك أنت قد تحجب رحمة عن الأرض. واضح؟ فانتبه فتكون من الظالمين. لما هتخالف أمر الله يبقى أنت ظالم في أي مسألة بقى، حتى وإن صغرت. انتبه، ظالم ليه؟ لأن سعادة المرء في التزام منهج الله، والسعادة تعم البدن بجوارحه. فلما أنا آجي أخالف المنهج، يبقى أنا عرضت البدن كله لغضب الرب جل وعلا. في الدنيا هتكون الحياة الضيقة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له كم من عايز أسمع. أنتوا حافظين الآية: معيشة إيه؟ ضنك. يعني إيه معيشة ضنكة؟ الضنك هو الضيق في كل شيء، معيشة فيها كرب وهم وغم وعذاب في الدنيا، تعذب في دنياك. واحد، إن كنت زوجا تكون غير ممكن في بيتك، ما يكون لكش تمكين في البيت، سبحان الله، تجد الزوجة هي اللي بتسيطر ولا تنشي البيت مش انت، ما بتسمع لكش، خلاص ما بقيتش ليك قوامة، فقدت تمكينك في بيتك، مالكش كلمة في بيتك. ليه؟ بشؤم المعصية. خلي بالك قوي، ده مش بس كده، حتى مع أبنائك لا تمكن، يكون العكوك ظاهر منهم لك. ايه كمان؟ ما يسمعوا لك. طيب ده مش بس كده، غير ممكن في عملك، مالكش قيمة عند الناس. ده مش بس عند الناس، حتى عند هوام الأرض، والله يا جماعة تسلط عليك حتى الحشرات، وتبقى هين، تبقى ماشي الكلب يروح يعضك، اشمعنى عضك انت؟ الصرصار يطير يروح لازق فيك انت، الدبان يعف عليك انت، تلاقي حتى تبقى هين عند كل الهوام، سبحان الله. ليه؟ أصبحت غير ممكن، معيشة ضنك. في الرزق تجد الضيق والقرب وتلطش. ايه كمان؟ في كل شيء بقى. شوف، قال لك معيشة ضنك. يا رب سلم سلم. طيب ده في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى أي الجزاء من جنس إيه؟ العامة. معروف إن المعصية ظلمة، صح كده؟ طيب هذا كثرت معاصيه، ومعروف إن الإنسان يوم القيامة يحمل أوزاره على ظهره، شوف الأوزار الكثيرة بقى كلها ظلمات، فتحيط به الظلمات فلا يرى تحت قدمه، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى السبب المعصية، البعد عن منهج الله. فلما تركت المنهج عشت في الظلمات في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله رب العالمين. فانتبهوا إخوتاه فتكون من الظالمين. يبقى مجرد المخالفة ظلم، إنك تبعد عن منهج ظلمت نفسك، ظلمت الكون من حولك. الحشرات دي بتظلم بسببك أنت، حيوانات يا الله بمعصيك، الكون كله بيشتكي منك من معصيتك من بعدك. سبحان الله، الكون كله يا جماعة عابد لله. الكون اللي حوالين مننا ده، الجماد النبات الحيوان كله عابد لله تعالى، كل شيء بيسبح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تخيل العاصي وبيأكل لقمة العيش، اللقمة بتسبح الله، وكيف توضع في فم يعصي الله عز وجل؟ تخيل اللقمة بتقول لك إيه وانت بتاكلها أيها العاصي، هي مسبحة لا طائعة وانت عاصي لله. يا الله، يعني الصحابة سمعوا تسبيح الحصى في كف النبي. الحصى ده بيسبح يا جماعة، نشوف كوب الشاي اللي قدام الشيخ ده بيسبح الله، ذرات الماء دي بتسبح الله الذي خلقها. واضح؟ فسبحان الله، لا تكون أقل من هذا الكون المسبح يا عبد الله. هذا الكون كله مسخر لخدمتك أنت، فانتبه وافعل ما يصلحك بتنفيذك لأمر الله تعالى. ولذلك زيّل الله الآية بقوله فتكون من الظالمين، يعني إن خالفتما أمري وأكلتما من هذه الشجرة الممنوعة عليكما وقعتما في الظلم. يبقى المعصية ظلم، المعصية إيه؟ ظلم. وذلك لما تقرأ في سورة الحجرات مثلا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيضا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني لا يفعل الأسامي المذكورة دي السخرية بالغير معصية وكبير. إيه كمان؟ ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز بمعنى الغيبة أو الطعن أو السب الآخرة، ماشي؟ ولا تنابزوا بالألقاب، دي كلها كبائر اهي، أن تذكر أخاك باسم يكرهه أو يبغضه، ماشي؟ كسخرية أو طعن أو سب أو تجريح إلى آخره من الكبائر. شوف عمال يعدد لك المعاصي والقبائح اللي يقول لك لازم تبعد عنها، اجتنبها، ماشي؟ إيه كمان؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، عايز كمان يقول لك انتبه إن أقبح صفة بعد أن دخلت دائرة الإيمان بتوحيدك أن تتحول إلى الفسق والخروج عن طاعة الله بمعاصيك وارتكاب الكبائر، فعايز ينفرك من المعصية. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وبعدين يفتح لك الباب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لك انتبه، إن لم تتب إلى الله وتستغفر وتبعد عن الذنب هتكون إيه؟ تكون من الظالمين. أسأل الله تعالى السلام. ليه ظالم؟ لأنه عرض نفسه لعذاب الله بسبب بعده عن الله. واضح؟ ولذلك في الحديث ما من يوم إلا وأعضاء الجسم تكفر اللسان ترجوه، تقول يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الجسم خايف، ليه خايف؟ لأن بمنطق اللسان إما إلى جنة وإما إلى نار. طب لو دخلنا النار مش اللسان لوحده، الأعضاء كلها يا جماعة. طب الإيد ذنبها إيه والرجل؟ آه اللسان. شوف خايفين قد ايه، لانهم عارفين باستقامتك انت هنستقيم، بعوجالك انت هنعوج. لو انت عصيت الله هتدخلنا النار، يبقى ظلمتنا. واضح؟ فقضية خطيرة جدا يا جماعة ننتبه لها. يبقى المعصية ايه؟ ظلم، انها بعد عن الله. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إيه اللي حصل يا جماعة؟ الآن آدم وحواء عليهما السلام داخل الجنة، كل شيء فيها مباح، كل شيء رغد، نعيم مقيم، كلا ما شئتما بس هنمنع عنكم نوع معين. وما تسألش إيه النوع ده كما ذكرت لك، لأن القرآن لم يذكر نوع الشجرة، ولم يذكر النبي في حديث صحيح نوع الشجرة. وده بيعلمنا أدب مهم جدا، أن أنت تنشغل بمعالي الأمور ولا تنشغل بسفاسف الأمور. المسلم كده يا جماعة شغله الشغل معالي الأمور دائما، لأن معرفة نوع الشجرة بيدخل تحت باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. وانت مسلم انت تنشغل بمعالي ايه؟ الأمور. الإسلام عايز يعلمك ده. يعني مثلا لما نشوف قصة موسى مع القادر، ما هو موسى كان معاه فتى صح من بداية الرحلة ولا ايه؟ معايا يا جماعة ده. قال لفتاة أتينا غداءنا. طيب لما التقى بالخادر ألف انطلق، تقول لي فين الفاتة؟ أقول لك بنعلمك بقى انشغل بمعالي الأمور. الهدف من القصة إنك تتعلم مع مين؟ مع موسى والخضر. ما تسألش عن الفاتة راح فين. ها؟ طب سابوه على الشط، وبعدين تضارح لها الطول هينتظرهم إزاي؟ طب ما خدوهوش ليه معاهم؟ واحد صاحبنا قاعد مشغول بده كله سايب. المغزى من القصة ده الإسلام عايز يعلمك ده، يقول لك دايما ما تنشغلش إلا بمعالي الأمور. سبحان الله. يبقى موسى ماشي مع الفتى طول الرحلة، لما التقى بالخضر خلاص استطار ينزل على الفتى، خلاص دورك هنا انتهى. موسى التقى بالخضر فانطلق عشان يعلمنا احنا الدرس. يقول لك اتعلم دايما تنشغل بمعالي الأمور وتبعد عن الأمور الثانوية اللي انت بتسمى لا بتقدم ولا بتأخر، ملهاش علاقة. ملهاش ايه؟ علاقة بالغاية والهدف. فبعض الناس يا جماعة انشغل بالسفاسف دي، يقعد ينكش في أمور. هنعمل زي بني إسرائيل لما شددوا شدد الله عليهم، وذلك القرآن نزل يعلم الأمة دي لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني أمر سكت عنه الشرع رحمة بكم لا نسيانا، ما تسألش عنه تنكش فيه. سبحان الله. النبي علمنا كده، وسكت عن أمور رحمة بكم لا عن نسيان. لما النبي اتكلم عن فريضة الحج، إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. خلاص يجي السائل، أفي كل عام يا رسول الله؟ النبي سكت، كررها مرة ثانية، أفي كل عام يا رسول الله؟ النبي سكت عشان يفهم. كررها الثالث، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الله. خلاص قلنا حج وحج وخلاص مرة وانتهت، مش نفذت الأمر، خلاص متقعدش تنكش بقى. واضح؟ فعلمنا أدب معين في أمور الشرع سكت عنها، ما تجيش تنكش انت ايه فيها. يقعد يلف ويدور، يا أخي الله يهديك، هتشدد، هيشدد عليك. زي ما قلت لك كذا مرة كده، الإسلام واضح، قال لك الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو قال متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى أنا عندي الأمور ثلاث أمور اهي: حلال واضح اعمله، حرام واضح ابعد عنه، الثالث ايه بقى؟ متشابه يدور بين ده وبين ده. إذا كنت من أهل العلم الثقات المحققين فقد يكون هذا الأمر ليس متشابها بالنسبة لك. طب أنا مش من أهل العلم، الأمر اختلط علي، ابعد عنه يا أخي، ابعد عنه. ليه؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. إزاي الكلام ده؟ استبرأ لدينه فلا يلام بينه وبين ربه لأنه التزم حدود الله تعالى، ماشي. طب استبرأ لعرضه لا يساء به الظن من الناس ويطعنون فيه. عشان كده يقول لك اتقي مواطن الشبهات، ما تحطش نفسك مواطن فيه ايه؟ شبه. لكن انت من اهل العلم وعندك وفق الدليل ان هذا الامر مباح، خلاص بين واشرب ولا حرج. ما تجيش بقى تقعد تنكش تقول لي عم الشيخ والشاي ده حكمه ايه؟ هقول لك والله يا ابن الشاي مباح، اصل انا سمعت ان في مش عارف مادة ايه وبتعمل تنشيط وممكن تضر وممكن يقعد لدرجة الشاي ده الاحمر ده في ايديا ده قرأت عنه اكثر من بحث. واحد يقول لك اصله الشاي ده بيقضي على مادة الحديد اللي موجودة في الطعام، ماشي كده؟ طب بعد فترة واحد طلع قال لك لا ده الشاي ده يا جماعة بيفيد القلب، ضربات القلب يضبطها ويقوي عضلة القلب. تخيل بحوث متناقضة. نقول لك انت تعب نفسك وشغل نفسك بالأمور دي ليه؟ مش عندي أصل. بقول لك الأصل في الأشياء ايه؟ الإباحة. ما لم يرد نص بالتحريم، في نص يقول لك الشاي ده حرام او في قاعده عامه نقيس عليها ان ده حرام؟ ابدا. يبقى يبقى على الاباحه، يبقى على ايه؟ يبقى اشرب، انا بشرب الشاي. هتقعد تنكش لنا تجد واحد مشغول بالامور دي، اصلا انا قرات بحث مش عارف فين وفي مش عارف بحث موجود فين. انت لو كنت جلست بحثت في مساله شرعيه كان احسن لك، قرأت كتاب في الفقه كان أفضل لك، حفظت ربع من القرآن كان أفضل لك. أنت شغل نفسك بالشاي ليه يا أخي؟ أنت ما تشربش شاي واسكت، أنت مغلبني ليه؟ ما تشربش أنت الشاي، سيبني أنا بشرب الشاي ولا إيه؟ سابوا الشاي الأحمر لحى الشاي الأخضر، قالوا كله فوائد. قالك لا ده الشاي الأخضر فيه أضراء يا أولادي الإيه؟ شوف مشغولين بإيه. فالإسلام بيقول لك انشغل بمعالي الأمور الله يرضى عليك، ما دام عندك الأصول ثابتة. بنقول لك الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، والأصل في العبادة الحظر ما لم يرد نص. طيب يبقى أنا في الأمور العبادة واقف، ما تحركش إلا لما أشوف النبي عمله ولا لا، قال خلاص. طيب في الأشياء عايز أكل خيار، يكون بقى الخيار طويل قصير تخين رفيع، أنت حر، اسمه إيه يا ابني في الآخر؟ خيار. مباح ولا محرم؟ ولا انت بتحرموا الخيار؟ عيد كبيضة، ماشي. واحد عامل لنا كنافة وقطايف، ها ناكل ولا ما ناكلش؟ ناكل لمباح، ورمضان على ابوابه اهو، ماشي كده، ناكل الكنافة باسم الله انها مباحة. امتى ما ناكلهاش؟ لو فيها كحول، الخمر حرام، لو حطوا عليها نبيت من في أوروبا حرام، لو دهنوها مش عارف بإيه بخنزير حرام. إنما الكنافة ككنافة حكمها إيه؟ حلال. يبقى في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص. يبقى نقول لك حبيبي انشغل بمعالي الأمور وابعد عن سفاسف الأمور، والأمر اللي الشرع سكت عنه اسكت أنت عنه عشان ما تشددش علينا الله يرضى عليك. ما يقول لك أصل أنا عندي إحساس كده من المشروب ده، إحساسي يا ابن الله يكرمك، إحساس إيه؟ مش بالإحساس ده، بالدليل القاطع. أصل ممكن يكون في نسبة الكحول. طب يا ابني روح حلله، شوف المتخصصين يحللوه، ثبتت ما نشربوش. طب أنت ما تعرفش، ما ناخدش الأمر على الإحساس، لا على اليقين. فهمت يا ابني حاجة؟ فهمت يا ودي عربي؟ الحمد لله على السلام. انت كنت فين يا عربي؟ في تونس. ايه اخبار اهل تونس؟
الحمد لله.
الحمد لله. حلوين برشة؟ الحمد لله. طيب. فالاسلام عايز يعلمك المنهج ده، خليك مع معالي الامور. ماشي كده؟ شجرة ايه دي؟ هنقول لك سؤال، القرآن قال؟ لا. طيب سؤال، النبي محمد بيّن؟ لا. طب انت بتسأل ليه ومشغول ليه بالشجرة دي؟ افرض كانت شجرة كرومب، ها، شجرة تين، شجرة تفاح، عينك، هتستفيد ايه؟ قول لي بقى هتستفيد ايه؟ عرفت انها شجرة عينك، مش تاكل العنب؟ دي كانت ممنوعة على آدم وحواء لو كانت العنب يعني. طب انت عايز تعرف ليه؟ مش هيترتب عليها حب؟ طب بتسأل ليه؟ فاهم يا أمين؟ فنقول له ما تسألش، ما دام القرآن سكت والنبي ما قالش خلاص اسكت. ايه اللي حصل يا جماعة بعد كده بقى؟ سؤال مهم جدا. الآن آدم وحواء في الجنة منعمان، بس في شيء ممنوع ما تقربوش منه، في عدو مبين هو إبليس. خلي بالك أو من عدوك. هل هيترك آدم وحواء في هذا النعيم؟ هل هيتركهما ولا يبعدهما عن الخير الذي كان فيه؟ سؤال مهم جدا. كانت مرحلة الجنة دي يا جماعة مرحلة تربية إيمانية وإعداد لآدم وحواء، إعداد إيماني كما ذكرت، يعني كانت منهج كامل قبل نزول آدم الأرض. آدم ما تخلاش نقعد في الجنة عشان أريحك. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فين؟ فين؟ في الأرض. خلاص يبقى آدم مخلوق لإيه؟ للأرض. يبقى الجنة دي ليه؟ شفت الله؟ زي بعض الملل البعيدة عن الحق يقول لك هو السبب حواء، لو ما كانتش حواء كنا فضلنا في الجنة. جنة ايه يا جاهل؟ قال هي السبب. طب والله حواء مظلوم، مش هي السبب خالص. ده حتى القرآن يقول لك ايه؟ فعصى آدم ربه، ولا وعصى، ها، وعصى آدم ربه فغوى، ما قالش حواء خالص. يقول لك لا، اصل لما ادم هي وزته الحواء، ويقول لك ايه في معتقداتهم القبيثه، قال وزته وسوست له راح اكل، قال بعد ما اكل ندمت، قال جريت وراحت مسكاه من زور من هنا، اصل كانت شجره تفاح ابفل، فراحت لما مسكته هنا مسكت التفاحه جوه زوره، فبقى عنده تفاحه ادم هنا، الحنجرة مسمينا تفاحة، وعشان كده المرأة ما عندهاش ايه؟ تفاحة، اصل ادم هو اللي كان وهي مسكته بعد ما وزيته. شوف الاباطيل والناس بتصدق، امر عجب والله يا جماعة، امر عجب. طب ايه لما مسكته كده والتفاحة وقفت له هنا؟ طب دي كانت مع ادم، طب احنا ايه جات لنا عن تفاحة ازاي؟ امر عجب صحيح يعني، سبحان الله. نقول يا جماعة لا، مش حواء هي اللي وسوست لآدم، بل إبليس الذي وسوس لآدم وحواء. وهنشوف الكلام ده في الحلقة القادمة، وإزاي وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، وإزاي وسوس عن طريق مدخل مهم موجود فيك، حب البقاء والملك. ما هو ده الصراعات في الدنيا دي كلها عشان إيه؟ ما هو اللي إبليس دخل من خلالها لآدم وحواء الملك. ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هي دي اللي جواك، جوا كل إنسان عايز دايما يتملك ويبقى مخلد في الدنيا، فدخل من الباب ده ومش بقى. وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. إبليس هينصح؟ ده عمل زي الثعلب لما لبس زي الواعظين في قصيدة الشوقي، قال الثعلب في يوم من الأيام عايز ياكل الدجاج والديك، فمش عارف يعمل ايه، فالورع خر منه في يوم قال لك اعمل شيخ. اعمل ايه شيخ؟ ما يلي بقى الا الشيخ. ما في بعض البلاد بقى مهنة الشيخ دي مهنة اللي ما عندوش مهنة. فشل يقول له ودوا الازهر عشان يبقى شيخ. يا اولاد الايه؟ ان اولاد المتفوق ودوا فين؟ ودوا الطب ودوا الهندسة. امر عجب ماشي كده. وبعضهم يا ابني انت عندك شغلة طب احفظ كده ايتين الرقية وروح اشتغل ارقي عالج بالقرآن يبقى مليونير. حقيقة في ناس ياما اشتروا بلا اشتروا قرية كاملة تحت مسمى العلاج بالقرآن. يقفوا طوابير على الباب كل واحد بخمسين جنيه كل يوم يعمل له بطرمانين اشترى بلد. كل اللي بيعملوا ايه ماسك جلدة اخرج خلاص يقعد يخرج طول النهار. ها وادفع نسأل الله السلام. فيلا اعمل شيخ. فالثعلب قال لك اعمل شيخ. اعمل ايه شيخ؟ فلبس كده الجبة والعمة وقام بقى عمل سيد الشيخ بقى هي. عايز يصلي بقى الإمام طيب فعايز بقى حد يأذن بقى للصلاة. طب مين المؤذن؟ هتقول نديك يأذن. أقول لك خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين عمل نفسه واعظ وخلاص بقى وقال اطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. هتقول نديك بقى عشان صلاة الفجر يأذن لنا. لكن الديك كان ذكي. عايزك تتعلم تبقى ذكي زي الديك ده. قال مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. هو الثعلب كله دين يا ولادي الايه؟ الثعلب عايزنا نأذن عشان ياكلني؟ صعبة هينصحك إبليس. يا رب سلم ده عدوك ده ايه؟ لما قال لسيدنا عيسى عليه السلام يا عيسى قل لا إله إلا الله. قال عيسى عليه السلام كلمة حق ولكن لا أقولها بقولك يا لعين. لهم داخل في كل شيء. شوف قد ايه يا جماعة الأنبياء. يا عيسى أتؤمن بالقضاء والقدر؟ طبعا أؤمن بالقضاء. خلاص ألقي بنفسك من فوق قمة جبل فإن مت فهذا قضاء الله فيك. قال عيسى عليه السلام يا لعين للرب أن يختبر العبد وليس للعبد أن يختبر الرب. الله ونختبر ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فانتبهوا فإن له مداخل عجيبة إن كدر بقاء. وكان اللقاء هنقف مع كيف وصل إبليس لآدم وحواء وكيف كان سببا في البعد عن هذا الخير وكان سببا في بيان المنهج. ونعرف من هو العدو في مثلي أو في اللقاء القادم إن قدر بقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.